الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع نبيه صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الفاضل، قد امتن الله جل وعلا علينا في هذه الليلة المباركة بقدوم شيخ فاضل ممن امتن الله جل وعلا عليهم بالثبات يوم ماجد الفتن وأصبحت كموج البحر. امتن الله عليه بالثبات على منهج أهل السنة الذي هو مسطر إلى أن يشاء الله في كتب السلف رحمهم الله. امتن الله علينا بقدومه إلينا في هذه البلد الطيب الذي أسأل الله جل وعلا بفضله وكرمه ومنه أن يديم علينا النعمة والسلامة والعافية فيه وفي غيره من بلاد المسلمين. جاءنا الشيخ حفظه الله، ومن الأشياء التي تقال ولا نخفيها أن الله جل وعلا كما امتن علينا بقدومه شاء وقدر أن يكون أول درس لشيخنا عند قوم انطلقت الدعوة السلفية من عندهم كما بلغني. امتن الله جل وعلا أن يكون أول درس لهذا الرجل الذي ثبته الله وامتن عليه بذلك عند قوم انطلقت الدعوة السلفية في هذا البلد من عندهم كما بلغني، ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا النعمة وأن يثبتنا والشيخ على منهج أهل السنة والجماعة إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. كما نتوجه بالشكر للقائمين على مبرة البدة التي ساهمت في إحضار شيخنا المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يخلفهم خيرا في أنفسهم وأبنائهم. كذلك نتوجه بالشكر إلى شباب الفاحيل، جزاهم الله خيرا على استضافة الشيخ، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم السلامة والعافية والخير والفضل إلى يوم أن نلقاه تبارك وتعالى. الشيخ هشام ابن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى من المشايخ الذين امتن الله عليهم من يوم أن طلبوا العلم على فحول العلماء، أمثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح. أبشر أبشر ذاك الله. فنسأل الله جل وعلا لنا وله السلامة والعافية. الشيخ يشرح بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة متن ستة أصول عظيمة مفيدة للشيخ الشيخ الإسلام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله كما جمعنا في هذا الوقت المبارك في هذا المكان المبارك إن شاء الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبادئ ذي بالحقيقة في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة 19 أو ليلة ماذا؟ ليلة 19 من شهر ربيع الثاني لعام 1434، وبدولة الكويت حرسها الله عز وجل وحفظها. وعند لقائنا الحقيقة الأول بإخواننا في هذه البلد المبارك، في أول نزولي إلى هذه البلد ولم يسبق لي أن نزلت إليها، والحمد لله أن كان أول هذا النزول مع إخوة وأحبة لنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. ولا شك أن هذا الالتقاء نحسبه عند الله ونرجو عند الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمع فيه وتفرق عليه، فإن ذلك من أعظم النعم. فطبتم أيها الإخوة وطاب ممشاكم وتبوات من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم هذه الخطوات في ميزان الحسنات، وأن تكون شهيدة لنا عند الله سبحانه وتعالى. فإن أعظم المجالس على الإطلاق مجالس الذكر، مجالس يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، وتذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تتلى آياته وتذكر أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ونتعرض لفهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم أمة الإسلام، والذين صاروا ميزانا عظيما للحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة ليلها كنهارها لا يزور عنها إلا هالك أو ضال. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على ميزان الصدق وعلى الحكم العدل حين قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين افتراق الأمة افتراقا عظيما، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، طائفة جماعة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فالجماعة هي المساوية لمثل ما كان عليه النبي وأصحابه، هي المساوية للطائفة المنصورة، هي المساوية للفرقة الناجية، هي المساوية لأهل الأثر، هي المساوية لأهل السنة، وهكذا. فهذه كلها أوصاف من باب إيضاح الحق ومنهجه وطريقه، لا أنها جماعات وفرق وأحزاب، وإنما هي جماعة واحدة. فجماعة الحق لا تتعدد، هي جماعة واحدة، وطائفة الحق لا تتعدد، طائفة واحدة. وهذا الصراط واحد، قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميزان قبول الحق هو من كان عليه وأصحابه. فما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه فليس دينا يتبع، وليس منهجا يلتزم، وإنما هو الضلال بعينه والانحراف بعينه. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في هذه اللقاءات وفي تلك الرسائل من رسائل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. والحقيقة في غاية السعادة أن اجتمعت بإخوة لي وأحبة لي، لا أقول يجمعنا لغة هي لغة العرب، بل يجمعنا أعظم من ذلك، وإن كان يجمعنا لغة، يجمعنا الإسلام الذي لا يفرق بين جنسية وأخرى، ولا يفرق بين بلد وأخرى، فالكل تحت شعار الإسلام واحد، والكل إلى هذا الانتساب العظيم الذي هو انتساب شرعي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الناتع اقتضاء الصراط المستقيم أن المصطلحات الشرعية وأن الأسماء الشرعية هي الأسماء التي يترتب عليها الثواب والعقاب. ف فهذا الاسم العظيم هو اسم الإسلام، أعظم الأسماء على الإطلاق، أعظم الأسماء اسم الإسلام، لأنه الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولرسله. فالحمد لله أن جمعنا وإياكم هذا الإسلام، وجمعتنا وإياكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، أن يحفظه، أن يحفظ أهله، أن يحفظ بلدان المسلمين، أن يحفظ أقطار المسلمين من الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن، وأن يحبب إليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ولي ذلك والقادر عليه. فهذه الاجتماعات أيها الأحبة وهذه اللقاءات إنما ندخرها جميعا، وينبغي أن ننوي بذلك أن ندخرها للقاء ربنا سبحانه وتعالى. فبينما يجتمع هذا وذاك على معاصي أو على أقل أحوالهم على مباحات تكون في بعض الأوقات، فهذه الاجتماعات العظيمة، هذه الاجتماعات الطاعة من أعظم ما يدخره العبد للقاء ربه عز وجل. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. لله ملائكة مهمتهم التماس حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى اجتمعوا معه وجلسوا معه، ثم يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى: فهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: ومما يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله عز وجل: فماذا لو رأوها في الجنة؟ ماذا لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشدها طلبا. وفي النار وماذا لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها هربا. فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لكم. فتقول الملائكة: يا ربنا إن معه فلانا لم يكن منهم وإنما أتى لحاجة، ينطق حاجته حتى يفرغ المجلس. فقال الله سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وجاء عند مسلم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحافتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك الخطوات التي اجتمعنا بسببها على طاعته في المحبة به سبحانه وتعالى، التي أعظم ما يأتي به الإنسان من أعمال الإيمان، الحب في الله الذي يجتمع الإنسان فيه مع أحبابه له على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه اللقاءات مباركة، وأن تكون هذه الاجتماعات مباركة، وأن يؤلف بين قلوبنا، أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ تلك البلد وبلاد المسلمين بكل خير إن شاء الله تبارك وتعالى، ومن كل فتنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه الرسالة، وأنا الحقيقة يعني لا أعلم الرسالة التي اختارها إخواننا، حتى كنا يعني بالأمس اتصل علينا أخونا أبو يوسف وقال بأن معظم هذه الرسائل ستكون شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. والحقيقة هذا يصادف عندي محبة خاصة لهذا الإمام العالم والشيخ الفذ، شيخ الإسلام حقا وإمام عصره صدقا، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحديث عنه ومعه في رسائله حديث له شجون. فهذا الرجل نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما حتى صار محنة الإسلام، بمعنى أن الإنسان يمتحن به. فإن قيل: ما تقول في هذا الرجل وفي هذا الإمام؟ فمن طعن فيه كان طعن في التوحيد والسنة، ومن أحب هذا الرجل كان محب للتوحيد والسنة. والامتحان بأشخاص اتفقت الأمة على قبولهم
طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى، وقد دون أئمة السلف في كتب الاعتقاد ما يدل على ذلك. ذكر ابن المديني رحمه الله تعالى في اعتقاده، وذكر البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة ما يؤيد ذلك. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. وذكر البربهاري طبقات هؤلاء من الصحابة من التابعين من تابع التابعين، وذكر أيضا ابن المدينة رحمه الله تعالى ذلك. وعلى هذا أئمة السلف، لكن هذا الامتحان ليس بابا واسعا، وإنما يكون في من تقبلتهم الأمة وترقت علمهم بالقبول رحمهم الله تعالى، وليس كل واحد يدعي شخصا يوالى ويعاد عليه لعصبية له أو تحزب له. فلا شك أن الأشاعرة يوالون برجالهم ويمتحنون برجالهم، ولا شك أن الجهمية يمتحنون برجالهم، ولا شك أن الصوفية يمتحنون برجالهم، وكل طائفة تمتحن. لكن نحن نتكلم عن رجال صاروا ميزانا للسنة، وإلا فلا ينبغي الإنسان أن يوالى ويعاد على شخص ولا على طائفة ولا على جماعة يوالى ويعادي على ذلك إلا جماعة الحق وطائفة الحق وأئمة السنة الذين قبلتهم الأمة وتلقت علمهم بالقبول. فلا شك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى امتحن به، ولا شك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول وشهد لهم بالسنة، هؤلاء يمتحنون. ولهذا كان السلف الصالح يسألون، يسأل الرجل منين أنت آت؟ فيقول مثلا أنا آت من خراسان، فيقول تعلم فلانا، ويسأل عن أهل السنة تعلم فلانا، إن كان يحبه فهو على السنة، وإن كان لا يحبه فليس على السنة. فصار كل بلد من بلدان المسلمين معروف فيه علماء السنة وأئمة الهدى فيمتحن بهم. نعم يمتحن بهم. أنا حينما أقول مثلا منين أنت أتي من البلدان، يقول والله أنا آتي من المملكة مثلا. يعني أقول من عند سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، فيقول الحمد لله هذا الرجل والله من الله عليه، والحمد لله أنا رأيته قبل أن أموت، هذا الرجل عالم السنة. أقول أنت على خير. إذا قال بس هذا إيش بس هذا؟ ما أعرف بس هذا، وينتقصه فعلم أنه على البدعة والهوى. كذلك من يقول أنت وهابي، أنت حنبلي، أنت كذا، فكذلك هؤلاء يعرف طريقهم ويعرف منهجهم. فإن خفي عليك الرجل وأردت أن تعرف طريقك فسأله عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، سأله عن مصابيح هذه الأرض الذين قاموا بميراث النبوة. فإن هذه الأمة ليس فيها نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما النبي خاتم النبيين، كما قال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن جعل الله في هذه الأمة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من قام بالميراث ونشر ربا طريا. ولهذا يحفظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة حفظا عظيما تاما، فلا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الضلالة. وسبب ذلك أيها الأحبة علماء السنة، علماء التوحيد، علماء الحق، الذين يأخذون بميراث النبي صلى الله عليه وسلم فيجددون للناس من درس من دين النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر الله إخواني ونحن عند شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أنا ما سمعت من شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب يوما ما حتى الشيخ يقدم له في كل مرة يذكر الشيخ كتاب على كتاب التوحيد أو تذكر خطبه، فيقول رحمه الله تعالى الإمام المجدد لمن درس لتعاليم الإسلام، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206، دائما يذكر هذا الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى. ما مرة سمعت من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى اسم الشيخ إلا وهو يذكره أنه من المجددين. وفعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن هذه الأمة فيها المجددون الذين يجددون للأمة الدين والسنة، لا أنهم يبتدئون سنة فالسنة قد انتهت ومضت، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا جاء في حديث العظام المسارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما أنه قال قال وإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليها بالنواجذ. ليش النواجذ؟ لأن هذا أمكن، الأسنان قد تأخذ الأسنان وتمضي، النواجذ الضروس هذا أمكن، عضوا علي بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنة الخلفاء غير سنة النبي أخرون، ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب قد يشكل هنا شيء، قد يقول قائل الله النبي صلى الله عليه وسلم هنا حال على سنتي وعلى سنة الخلفاء الراشدين، مع أننا شيخ نعلم أنه مقرر عندنا أنه ليس أحد معصوم، ليس أحد معصوما، كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يستثنى من هذا الخلفاء الراشدون. فأبو بكر رجعته الأمة لما أراد قتال المرتدين، رجعته الأمة، وعمر تراجع الأمة، وعثمان تراجع الأمة، وعلي تراجع الأمة، كل هذا وارد وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط. فكيف يحيلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الخلفاء الراشدين وهم يصيبون ويخطئون؟ هذا استشكال مهم جدا، هذا استشكال مهم. النبي يقول عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين، طيب على ما يحيلنا النبي على سنة الخلفاء الراشدين المهديين والخلفاء الراشدون ليسوا معصومين؟ فاسمع في هذا الجواب أذن له إياك للصواب. السنة أيها الأحبة التي حالنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي سنة الخلفاء يبنى بها الطريق والمنهاج، وذاك مما لا يقبل التخطيع في الخلفاء الراشدين، وفرق بين أقوالهم التي محل اجتهاد في المسائل العملية وكذا والفرعية، وبين طريقتهم وسنتهم. فالطريقة السنة المنهاج غير الأقوال في المسائل الفرعية. أما ما يتعلق بالطريقة والمنهج والسنة فهم معصومون فيها، وعليه فلن يكون الخلفاء الراشدون قط على غير منهج رسول الله، على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الإسلام العامة، طريقة الإسلام في مصادر استدلاله كتاب سنة فهم سلف الأمة، طريقة استدلال في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد. هذه الطريقة ما يخطئ فيها الخلفاء الراشدون، إنما المسائل العملية قد يخطئ الصحابي فيها وقد يصيب على جهاد قدرهم. ولهذا رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الخلفاء الراشدون. قال عمر يا أبا بكر على ما تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وقال ابن عباس لعلي لما حرق الشيعة ماذا قال؟ قال أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. فاستدرك ابن عباس على علي رضي الله عنه ذلك. وعمر أيضا يراجع، ويرجع عند الترمذي أن رجل سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة في الحج يعني العمرة، معلوم أن السنة أن يجمع الإنسان بين العمرة والحج في صفرة واحدة يتحلل من عمرته ثم يهل بالحج في يوم الثامن. أبو بكر رضي الله عنه عمر اجتهد في أن يدل الأمة على أنه يحج الإنسان فقط في صفرته ويأتي بالعمرة في صفرة أخرى من ناحية أكثر ثوابا لأن هذا أكثر مشقة وعمل، ومن ناحية أخرى حتى لا يهجر البيت، وكان هذا مما اجتهد فيه. فلما سئل ابن عمر عن ذلك فقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تمتع هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل وكان من أهل الشام قال لكن أباك ينهى عن ذلك. وعمر لا يخالف سنة النبي في هذا، عمر يعلم أن التمتع تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا والنبي أصلا قد أوجب عليه ذلك التمتع، كما جاء في الصحيح من حديث سراقة بن مالك لما قال ألعام هذا يا رسول الله أو للأبد؟ قال بل للأبد، يعني أن العمرة في أشهر الحج باقية إلى الأبد، يعلم ذلك، ولكنه أراد أن يأتي الإنسان بالعمرة في الصفرة وبالحج في الصفرة فيكون هذا أكثر عملا. فقال ابن عمر وقد سئل هذا السؤال، اليوم الواحد لو سئل عن شيخه قد يتعصب له، وإن ظهر خطأه ما يقول أنه أخطأ ويوالي الناس ويعادون، وهو شيخ ليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمسؤول هو ولده. فقال عبد الله بن عمر يا هذا أرأيت، ويقاعد هذه القاعدة وهذا المنهج العام، هذه الطريقة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أمة الاقتداء فيها تقديم النص. فقال هذا رأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ باختصار فعل النبي شيئا وأمر به وأمر أبي بشيئا، أمر من نتبع؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا أخواني الفرق بين المسائل العملية التي يصيب فيها الصحابي ويخطئ، لا أقول الصحابة، فالصحابة حتى في المسائل العملية ما اتفقوا عليه حجة، فالإجماع ما أجمعوا عليه، حتى لو أن صحابيا قال قولا اشتهر هذا القول ولم يعرف له مخالف فهو على الصحيح حجة، على الصحيح حجة، ليس قول الصحابي الذي قد يقول ويخالف فيه صحابي آخر، فهنا نلجأ إلى الترجيح بين الأقوال. إذا قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين معصومة ولا قابلة للخطأ والصواب؟ هذه سنة معصومة ولا لا؟ هذه سنة المعصومة. طيب ما الفرق بين سنة الخلفاء وبين كلام الخلفاء في مسائل عملية؟ ها؟ ما الفرق؟ الفرق بين هذا وذاك أن سنة الخلفاء هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي، وهذه ليس فيها خطأ. أما أقواله في المسائل قد يرد على واحد قوله وقد يرد عليه إذا وافق الدليل، لكن لنعلم أن الصحابة كلهم رضي الله عنهم ما تعمد واحد فيهم قط، بل ولا إمام من أئمة المسلمين ما تعمد واحد قط مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يغيب عن واحد السنة يا إخوان، قد يغيب عن واحد السنة ما عظم، قد يقول خير هذا في الصحابة، يعني قد يغيب عن واحد من الصحابة سنة، كيف هذا؟ هؤلاء عايشوا النبي، نقول بل وقد يغيب عن الجمع من الصحابة، ليس عن واحد من الصحابة، قد يغيب عن الجمع من الصحابة. تعلمون أنتم قصة الطاعون لما جاء الصحابة وسمعوا أنا من بلدي الطاعون، فماذا يصنعون؟ هل ندخل وما يقدر الله سيكون ولا نرجع أخذا بقول ولا تلقوا بيديكم إلى تهلكتي، ندخل مؤمنين بالقدر ولا نرجع متبعون للآية؟ ماذا نصنع؟ افتاد الصحابة، قوم يقول ندخل وقوم يقولون ما ندخل، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يقضي حاجة له، فقال يا عبد الرحمن حصل كيت وكيت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن طاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فعنده النص الذي رفع الإشكال في المسألة، أننا إذا سمعنا عن الطاعون عن الوباء بهذه الأرض لا ندخل الأرض هذه، ومن كان فيها فإنه لا يخرج منها، فغاب النص عن الصحابة وعلمه من؟ وعلمه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. إمامنا الليلة هو إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التميمي النجدي، هذا الإمام العلم الفذ الذي رفع الله سبحانه وتعالى به لواء التوحيد في عصره، ولقد عاد إلى الجزيرة مظاهر الشرك بعد أن ظهرها الإسلام، فعاد من يعبد ليلا، ومن يعبد الشجرة، ومن يعبد الحجر، ومن يتبرك بالصالحين وغير ذلك. فجاء الشيخ رحمه الله تعالى فإذا بالأمة في هذه الظلمة الحالكة، مهبط الوحي ومهبط الرسالة، ضرب الشرك فيه بأطنابه. فحبل رحمه الله تعالى هم الدعوة إلى التوحيد، إلى الله سبحانه وتعالى، ودعا إلى التوحيد، وأوذي إذاء شديدا، فمن بلد إلى أخرى وهو ينافح بمنهجه، ومن ساب له، ومن طارد له، ومن ضارب، أوذي رحمه الله تعالى. شأنه في ذلك شأن الأئمة السابقين والعلماء الناصحين، شأن أئمة الهدى. ولهذا أعجبتني الكلمة أو فهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث الوارد في الصحيح حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فشيخ الإسلام ماذا يقول؟ يلفت إلى نكتة طيبة في هذا، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم، ولم يقل لا يؤذيهم من خالفهم. وفرق بين لا يضرهم من خالفهم وبين لا يؤذيهم من خالفهم. لا يؤذيهم هذا موجود، من هذا الذي وجد ولا يؤذى؟ قال: يا لا، أنا ما شاء الله، أنا العالم الذي لا يؤذي أحد، كله يثنى عليه. نقول له: اجلس بجوار الحائط، أنت لست بعالم، وإنما أنت مجاهد، كلما تنزل على قوم تعطيهم دينا، ولهذا يمدحونك جميعا. ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الناس، إنما النبي الساحر والمجنون والكذاب عند أقوام، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا الداعية الذي يستمع إليه الناس جميعا، ما شاء الله ما شاء الله، هذا الداعية ما شاء الله، تذهب إلى مسجد أخي كل الناس عنده، جميع الطوائف وجميع الأفكار، ما شاء الله عليه. نقول: ما شاء الله عليه، هذا ليس على الجد، لا يمكن. كيف أنا أتكلم في الأشعرة يحضر للأشعري ويحرص على دروسي ويثني الركب، وأنا أتكلم في الأشعرة يحضر للصوفي وأنا أتكلم في الصوفية يحضر لي أي جماعة منحرفة وأنا أتكلم وأبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ليس على الجد، وإنما يجعل الإسلام الذي يسمونه إسلام المحبة، الإسلام الإيه؟ الإسلام الأخلاق العامة التي ربما لا تجد خلافا مع النصارى حتى لو حضروا لك. الإسلام العام، هذا المحبة العامة التي يدعون إليها في مصر الآن وفي كل البلدان بدعوة ديمقراطية يسمونها المساواة، مساواة، العدل، المبادئ العامة للشريعة. كل هذا فتح مبين، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، صار الدستور مبادئ عامة للشريعة. هذه المبادئ العامة ما يختلف فيها اثنان، حتى تجد ذلك عند النصارى، كل يقول أنا أبغى العدل، أبغى المساواة، هذا عند جميع الناس. حتى أظن في البيت الأبيض، في البيت الأبيض يقولون نريد مساواة عدل، وإن كانوا يفسرون المساواة بالعدل على وفق ما يريدون. إنما الإسلام الذي اختص به محمد بن عبد الله هو الإسلام الذي يحصل به الفارق، هو الإسلام الذي يحصل به الولاء والبراء. ولهذا لو تقف عند جماهير الميادين هذه في هنا وهناك وهم يقولون المساواة المساواة مساواة، لحد كلهم تتفق الحناجر يا أخوان على هذا، كل واحد بجوارك، إيش المساواة؟ ما المساواة اللي تريدها؟ ما المساواة؟ أنت تبغى المساواة؟ ما المساواة؟ ما المساواة؟ إذا به يريد المساواة بين الإسلام وغير الإسلام، بين المسلم وبين النصراني وبين اليهودي، أتلك المساواة التي جاء بها دين الله سبحانه وتعالى؟ هذه المساواة؟ هذه الضراء التي جاء بها كتاب ربنا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا قوم إن براء منكم هم تعبدون من دون الله كفرنا بكم وأبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فين المساواة يا أخواني؟ إبراهيم ما عرف المساواة، إبراهيم ما عرف المساواة هذه، وإلا فالإسلام جاء بالمساواة بين الأوصاف التي بين الشارع أننا نتساوى إذا تحققت إذا ما تحقق ما في مساواة. ليس الذكر كالأنثى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولهذا يقولون نعبر بالعدل، ما نعبر بالمساواة المطلقة، وإن كان ديما في مساواة لكن لا بد أن تقيد المساواة، ما تطلق المساواة هكذا بنا دي المساواة فقط كده. ويفهم من يفهم ان مساواة يعني ايش؟ يعني انه دين يساوي بين كل طبقات الناس، مسلم غير مسلم، لا ما يساوي الاسلام بين هذا وذاك، بين الصالح والطالح، بين الموحد وبين المشرك. فجاء ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فحمد دعوة التوحيد فأودي إداء شديد. ولهذا كما قلت لكم شيخ الاسلام يقول ما قال النبي لا يؤذيهم، إنما قال النبي ما يضرهم. وما الفرق أحبتي بين ما يضرهم من خالفهم وبين لا يؤذيهم من خالفهم؟ الفرق واضح، أنهم وإن أوذوا فإن الإيذاء لا يضرهم بالانتكاسة عن منهجهم وطريقتهم، بل في السجون يوضعون ومع ذلك هم على المنهج قائمون. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجدي خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة، ماذا عسى أن يطلع أعدائي سجد هذا خلوة بربي، نفي سياحة، فماذا عسى أن يطلع أعدائي. فقام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالدعوة إلى التوحيد فكان إماما في ذلك. ولهذا أخواني وعلى عجالة أقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب حسنة من حسنات السلف، حسنة من حسنات أحمد، حسنة من حسنات الصحابة من بعده من التابعين وتابعي التابعين وابن تيمية، حسنة من حسنات. ولكن سبحان الله هذا الرجل حباه الله عز وجل بأشياء لعله إن فرد بها في بابه قل من يشارك فيها، ومن ذلك الكتابة في التوحيد، توحيد الألوهية. لا تجد، لا تكاد تجد على وفق مصنفات ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى توحيد الألوهية نظيرا في المكتبة الإسلامية. أن لك بكتاب كتاب التوحيد الذي حق عليه، ابن خزيمة وضع كتاب التوحيد، ابن منده وضع كتاب التوحيد، كتب العلماء في التوحيد كثيرا، وهؤلاء ركزوا على التوحيد الذي وقع فيه شبهات العصر، توحيد أسماء وصفات، توحيد مجمل الاعتقاد. ابن خزيمة رحمه الله ركز على أسماء وصفات في كتابه التوحيد المازع هذا، ولا شك أسماء وصفات من توحيد الله عز وجل، وهو أحد أقسام التوحيد الثلاثة. ابن منده أيضا تكلم في التوحيد، توحيد الألوهية بصفة خاصة ركز فيه ابن عبد الوهاب، لأن بيئة ابن عبد الوهاب احتاجت أن يركز في هذا النوع من التوحيد، لهذا وضع كتاب التوحيد الذي حق بيانه. ما نظيره يا إخوان في المكتبة الإسلامية فين؟ أحد يعرف نظيرا كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب على منواله وعلى تصنيفه وعلى طريقته؟ ليس يوجد. ولهذا يذكر العلماء والمشايخ القصة المعروفة التي تعرفونها وتسمعون عنها عليكم السلام، قصة هذا العالم الذي كان يفتتح درسه كل يوم بالدعاء على ابن عبد الوهاب، كل يوم يفتتح درسه بالدعاء عليه تقدم وخر، كل يوم يفتتح درسه. فقال واحد نجيب يعرف قدر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، جاء بكتاب التوحيد له، ثم نزع الغلاف الخارجي وقال يا شيخ، قال نعم، قال خذ هذا الكتاب واعطنا رايك فيه، اقرا هذا الكتاب واعطنا رايك فيه. جاء الرجل العالم في اليوم الذي بعد ذلك وقال من مؤلف هذا الكتاب؟ الذي كتب هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد، من الذي كتب هذا الكتاب؟ قال هذا ابن عبد الوهاب الذي تصب في مطلع درسك يوميا. قال ابن عبد الوهاب فصار يدعو له في مطلع درسه كل يوم يدعو له رحمه الله تعالى. العلماء يتنقلون هذه القصة يذكرونها رحمه الله. فكتاب التوحيد ومصنفاته المشتقة التي يبدو لك أنها باب واحد وأنا مكررة كيف مكررة. كتاب التوحيد يعالج بعدا مسائل الجاهلية، تعالج بعدا الأصول الثلاثة، تعالج بعدا قواعد الأربع، تعالج بعدا كشف الشبهات، تعالج بعدا ستة مواضع في السيرة، تعالج بعدا ستة أصول عظيمة، تعالج بعدا أربعة أحكام أربعة قواعد تضرع الأحكام، تعالج بعدا الفرق بين المسلم والمشرك، عقيدة. كل كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كل كتاب فيها يعالج بعدا معينا وكل يدور في فلك واحد ونوع واحد من التوحيد ركز عليه ابن عبد الوهاب وهو توحيد الايش؟ توحيد الألوهية. توحيد الايش؟ الألوهية. توحيد الألوهية هذا من ميزات هذا الرجل وتبعه أئمة الدعوة على هذا. ولهذا الآن انظر إلى الجزيرة التي نالتها بركة الدعوة، فإن الواحد سبحان الله يا إخواني بقيت في المملكة يعني 12 عاما ما سمعت واحد يقول والنبي الشيخ تعطيني ورسول الله لا تعطينا شيخ، وأنت أول ما تنزل من المطار في مصر ولا في بلد يقول لك والنبي الشيخ أنت جاي من عند النبي والنبي الشيخ تجيب لي شيء من عند النبي. حتى صار الناس يعتبرون أن الحج هو الذهاب إلى النبي، يقول فلان هذا رايح للرسول ما شاء الله بارك له، هذا رايح للرسول صلى الله عليه وسلم، مش رايح يحج، لا رايح للرسول صلى الله عليه وسلم وجاي من عند الرسول، صار الذهاب إلى الرسول وأنا جاي من عند الرسول. مع أن العلماء يقولون بأنه لا يجوز قصد القبر بالزيارة وإن دل النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال نعم هذا إلى المسجد ليس إلى القبر، فالرحال تشد إلى المساجد ما قد إلى القبور، ولهذا لا يشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد من الكويت أن يذهب إلى المدينة يقول أنا ذاهب إلى المدينة لأزور قبر رسول الله، هذا ممنوع. لأزور مسجد رسول الله، هذا ممنوع ولا غير ممنوع؟ هذا غير ممنوع. لماذا؟ الدليل لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ما قال النبي إلى 3 قبور. طب قد يستشكل واحد ويقول لكن النبي كان يأتي مسجد قباء، النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، والنبي يأتي قباء صلى الله عليه وسلم، أليس هذا المسجد الرابع وليس؟ كيف نفهم هذا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء من غير شد الرحال، النبي في المدينة لا يشد الرحال إلى قباء. ولهذا نص العلماء رحمه الله تعالى انتبهوا أخوانا هذه الفوائد طبعا بسأل فيها في النهاية انتبهوا أيوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء من غير شد الرحال، فلا تعارض بين لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان مسجد قباء وأنه يعدل عمرة. قال العلماء فيسن إتيان قباء لمن كان إيش؟ لمن كان بالمدينة يسن إتيان قباء، لكن ما يأتي الإنسان من مكة عامدا إلى قباء، لكن آتي من مكة ومن مصر عامدا للمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أيضا هناك إشكال آخر قد يكون قائل طيب ألسنا نذهب إلى الشيخ الفلان نحضر له دروس في المسجد الفلاني أو نصلي خلفه صوته جميل أليس هذا يشد الرحال؟ فهذا يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب ليس هذا يشد الرحال إلى المسجد. انتبهوا يا إخوان هذه مسائل دقيقة وإن الحمد لله ظاهرة لكم، ولكن نحن في عصر الآن ما عاد شيء ظاهر، حتى الظاهر حتى الثابت صار الناس يخلخلون إيش فيه للأسف الشديد. يعني ما نمل من الكلام في الثوابت ومن الكلام في الأصول، ما نقول هذا أوضح من الواضح، الحمد لله واضح عند أهل السنة، لكن ما واضح عند غيرهم، ما واضح عند المشككين في أصول السنة ليس بواضح. الله يا أخواني أسمع أقرأ لواحد ممن يرؤس أكبر جماعة وهو يقول إن تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام هذا يساوي قول النصارى باسم الآب والابن والروح القدس. تقول أنت هذا واضح؟ واضح عندي من؟ واضح عندي وعندك. هذا واضح عندي وعندك. وأنت على مود الحمد للقائمة يقولون ما في حاجة شيء اسمه تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام. ما تقسيم الصباح ما تأبهله. فهذا أصبح الواضح لا بد من التركيز فيه. الواضح هذا عندي وعندك لكن ليس الواضح عند غيرنا. ليس بواضح عند أصحاب الشبهات الذين يأخذون علمهم شبهة شبهة ليس دليلا دليلا ولا نصا نصا. فهم السلف الصالح رحمه الله. فنقول إذا ذهب الواحد إلى أحد المشايخ وصلى خلفه فليس هذا من شد الرحال إلى المساجد لأنك لا تشد الرحل إلى المسجد الذي هو البقعة وإنما تشد رحلك إلى عالم في أقصى الأرض تطلب منه العلم. وعلى هذا كانت الرحلة إلى الطلب لدى السلف الصالح جميعا. هل كانوا يشدون الرحال إلى المساجد؟ أبدا. إنما يشدون الرحال إلى العلماء يأخذون العلم. أما إلى المسجد فلا يشد الرحل إلى أهل بره. أيضا مما تميز به شيخ الإسلام في عصر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قل داعية عبر التاريخ تتحول دعوته دولة يراها بعينيه قبل أن يموت. قل داعية تتحول دعوته لتكون دولة فبعد العذاب والإيذاء وغير ذلك يرى دعوته دولة تقر بها عينه قبل أن يموت. ومن هؤلاء الذين تحولت دعوتهم دولة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحمة الله. والأمر الثالث مما ينبغي أن ننبه عليه ونحن نفرج للشيخ شيخ الإسلام أن بقاء دعوة الشخص من بقاء الإسلام. فإذا كانت الدعوة على منهج النبي والصحابة بقيت الدعوة ولو لم يسمع هذا الرجل إلا نفر قليل بقيت الدعوة ببقاء الإسلام. ولهذا أمات الدعوة ابن تيمية أمات الدعوة ابن عبد الوهاب أمات الدعوة البخاري أمات الدعوة الصحابة أبدا ولو كنت وحدك. فمن أخذ الأصول الثلاثة أو الأصول الستة فدرسها في بلده فآذاه الناس وطرده الناس سوف تبقى دعوته لأنها الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. فبقاء الدعوة دعوة الشخص من بقاء المنهج. فمن كانت دعوته على غير منهاج انتظر زوالها. والله يا أخواني لو تبنتها دول أين ذهبت دعوة الاعتزال التي كانت عند المأمون والمعتصم والواثق؟ وأين ذهبت دعوة أحمد؟ فين دعوة الاعتزال وفين دعوة أحمد رحمه الله تعالى؟ وقد تبنت دولة تبنت دعوة الاعتزال ولكن فين راحت؟ ذهبت وبقيت دعوة الإمام أحمد لأنها ليست دعوة أحمد إنما هي دعوة الإسلام. فيبقى الإسلام ببقاء الدعوة. لهذا إذا أردت أن تجلس غرثا لا تقوى ريح على قلعه أبدا ولا غمامة وغياية على حجبه فاجعل دعوتك دعوة رسول الله والصحابة. كم الذين درسوا ستة الأصول؟ كم الذين درسوا أصول ثلاثة؟ أين أنت الآن ابن عواب؟ كم بينك وبين عواب؟ 300 سنة وهذه تدرس. بل يا أخواني سبحان الله دعوة الغلام الذي ما آمن بها أحد إلا رجل واحد وحاول الملك أن يقتله فلم يستطع فقال إنك لست بقدير حتى تجمع الناس على صعيد واحد. دعوة التوحيد إنما يشفي الله، لا أنا ولا أنت، إنما يشفي الله. ويعالج الغلام الناس بهذا ويقرر التوحيد مع علاجه. فلما قتل الغلام ما الذي حصل؟ قال الناس جميعا إيش؟ آمنا برب الغلام. فهذه مقدمة في ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تبين أن دعوة التوحيد باقية وأن دعوة السنة باقية والحمد لله. ما زلنا أخواني الآن نستخرج من كتب سلفنا الصالح رحمه الله تعالى أشياء يقولون لأول مرة تطبع. في بينك وبين ألف سنة، من الذي حفظ هذا حتى تطبع الآن في هذا العصر؟ شيخ الإسلام لم يرى دعوته ولم يرى كتبه منتشرة في حياته، هذا الانتشار الذي هو الآن. وإلى الآن نخرج الرسائل، تخرج لنا الرسائل الجديدة، يقال هذه رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية أول مرة تطبع. ما رأى ابن تيمية تضرب في النتائج ربما، ولكن حباه الله سبحانه وتعالى بهذا. هذه الأصول الستة الحقيقة لو جاز أن نكتبها في كل مسجد، بل أن نحفرها في قلب كل مسلم، لكان هذا. وذلك لأنها ستة أصول ركز فيها شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على بيان الدين من خلال هذه الستة الأصول. ستة أصول، ثلاثة الأصول. إيه القواعد الأربعة؟ قد يقول قائل يا شيخ أنتم تنفرون من الحزبيين وتقولون هؤلاء لهم أصول 20 وهؤلاء لهم أصول 6. طيب أنتم عندكم أصول 6 الحين، أصول 6 لابن عبد، إيش الفرق بين أصول 6 لابن عبد وأصول 6 عند هؤلاء والأصول 20 عند هؤلاء؟ إيش الفرق؟ ها؟ ما الفرق؟ حد يعرف الفرق؟ ها؟
فيها آيات وأحاديث تتخالف.
أي نعم، هذه ستة المسلمين. إذا ما هذه ستة الجماعة، فرق بين ستة المسلمين وبين ستة الجماعة، ستة الحزب الذي وضعها من الرأس، فوضع أصولا 20 ووضع أصولا 6 عنده، ووضع أصولا 5 كما عند المعتزلة. هؤلاء يضعون أصولا، من الذي يضعها؟ المؤسس. فتكون أصول الجماعة. أما ستة ابن عبد الوهاب، ثلاثة ابن عبد الوهاب، هذه ستة المسلمين، ثلاثة المسلمين. أسئلة القبر الثلاثة، هذه تبع جماعة من هذه؟ تبع أي طائفة هذه؟ من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ تبع من هذه؟ تبع المسلمين. فقرت جيدا، لأنه قد يأتيك واحد يقول هذا يا أخواني بيستدلوا علينا بالدراسة الجمعية، يقولون أنتم تنكرون علينا التنظيمات، تنكرون علينا الأحزاب. طيب الجامعة الحين 4 سنوات والثانوية 3 سنين، هذا من باب التنظيم فقط، ليس من باب حزبية ولا شيء. نقول ونحن نتعبد كلية 4 سنين، يعني عندنا 4 سنين كلية عبادة صح، نطيع الله ب4 سنين، ممكن 4 ممكن 3 ممكن 2 ممكن أكثر ممكن أقل، ما نتعبد الله، ما نفرض على المسلمين هذا، إنما أنتم تتعبدون الله بال40 وال4 وال3 وأكثر وأقل بالطقوس هذه التي جعلتموها دين للمسلمين. فرق شديد وبون شاسع بين أصول المسلمين التي مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله، وبين أصول إيش؟ الجماعة، الحزب، الطائفة. ولهذا إذا رأيت أصولا ترجع إلى رجل فانفر منها، وفر منها فرارك من المجدون، فإنها ليست معصومة، إنما الأصول المعصومة أصول الإسلام، أصول الدين، هي المعصومة التي يحصل عليها الولاء والبراء ويدعى الناس إليها. أما أصول الطائفة والجماعة والحزب، هذه أصول لا تعرف. هذه الأصول الستة أصول عظيمة نافعة جدا، جاد الله شيخ الإسلام خير الجزاء عليها حين سطرها بيديه. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلحقنا وإياكم بهم في الفردوس الأعلى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ستة أصول من أعجب العجال وأفضل الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غالط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
الله أكبر.
أخواني، أبغى أقف معكم سريعا في فائدة بارك الله فيكم أرجو الانتباه إليه. أخواني، كثير من الناس قد يتكلم في المنهج الحق بوصوله وأدلته، وجزى الله كل داعية إلى السنة خير الجزاء، ولكن أقول أخواني مع هذا الكلام في المنهج والأصول هناك بعد في غاية الأهمية، وهو بعد الحس بهذا المنهج، التفاعل، أن يكون المنهج قضية. نحن ما نريد واحد يقول ستة أصول، الأصل الأول أصل التوحيد، والأصل الثاني أصل الاجتماع، والأصل الثالث وأصل كذا، والأصول الثلاثة. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، وفقط. مما ميز بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه عاش القضية، والذي يعيش القضية أخواني وتسري في روحه يكون إنتاجه أعظم. لاحظ يا أخي أن الإنتاج يختلف، ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها ثلاثة أقسام: أرض أنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأرض أمسكت الماء فانتفع الناس بالماء لكن ما أنبتت، وأرض لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلأ. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك مثل من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. طائفة الحق ثنتان: طائفة قبلت الحق لكنها أنبتت الكلى والعشب، طائفة تفاعلت، طائفة حملت القضية. ابن عبد الوهاب ما درس وجلس في بيت التوحيد وقال أنجو أنا، ولكن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حاشا قضية التوحيد بحسه، فتراه إذا كتب سبحان الله كأنما يكتب بقطرات دمه، والله إخوان كأنما يكتب، والله إخوان بمآقي دمعه، ما كتب كتابة باردة. وهذا تجد في أئمة السنة، ولهذا علماء السنة كثر، لكن أئمة الاقتداء الذين عرفوا وصار ينسب إليهم المنهج تراهم أعلام. فترى مثلا أحمد بعد ابن تيمية، بعد ابن عبد الوهاب، بعد ابن باز، ترى هناك سر في هؤلاء جعل لهم الإمامة، هذا إمام أهل السنة والجماعة. طيب ألا يوجد ابن معين ويوجد أبو زرعة ويوجد أبو حاتم، وهؤلاء على السنة الحمد لله وعقيدهم موجودة، اعتقاد أبي حاتم، اعتقاد أبو زرعة، اعتقاد ابن المديني، كل هذا اعتقاد موجود وكلهم أئمة السنة والحمد لله، لكن لماذا هؤلاء يا أخوان؟ لأنهم عايشوا القضية، الإحساس يا أخوان بالمنهج، بالقضية، القضية يا أخوان. إحنا ما نقضي أوقاتنا فقط، إنما الإنسان يقضي هذا الوقت في تعلم الهدى ثم يحاول أن يمثل نفسه فيه، ما يكفي أن أكون يعني سلفيا سطحيا يؤثر في شبهة مبتدع فأكون ولاجا خراجا، أدرس الستة أصول، أدرس اعتقاد مثلا أصول سنة الإمام أحمد، ثم أجلس معي واحد أشعري ويرد علي شبهة أتبرم مما كنت عليه. لا، المنهج يحتاج إلى قوة، إلى صلابة، إلى تعلم، ثم بعد ذلك يحتاج إلى نشر، إلى تبني. المنهج يا إخواني ليس خاصا بابن باز وأحمد وابن المديني، المنهج هذا لكل أحد، ولهذا أنا أشبه المنهج بدعوة المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، ما قلت تعالى صلي يا محمد، تعالى صلي يا إبراهيم، إنما حي على الصلاة. كل من هو على الإسلام مخاطب بهذا النداء، فإن أتيت فهو الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح. فالإمام أحمد ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام ابن تيمية عاش إخواني عاشوا حسا بهذا المنهج وقضية بهذا المنهج. الآن قضية الدرهم والدينار هي المقدمة عندنا أكثر من قضية المنهج للأسف الشديد للشباب المسلمين. يقول الشيخ والله احنا احترنا احترنا شيخ الآن يمشي على فلان ولا علان يمشي مع الجماعة الفلانية ولا مع الحزب الفلاني. يا أخي نجلس عند الجميع نسمع ما لذ وطلب من الكلام. والله أخي مع احترنا أقول لك فكنا من كل هذا ونصلي ونصوم ولا علم ولا شيء. يا أخي احترنا يا أخي. أقول ما شاء الله عليك احترت في المنهج، ما تعرف المنهج احترت فيه، احترت في راتبك، احترت في دينارك ودرهمك. من يقول فينا ليصيبه الحيرة في الراتب؟ عارف الراتب 100%، عارف 100% ويعرف العلاوة تجي متى وتروح متى، وعارف إذا كان بالكويت يعرف إيه بالسعودية الراتب هنا أحسن ولا اللي بالسعودية، العمل هناك أكثر ولا هنا. وتجد كلنا يتقن درهمه وديناره ما في حيرة. ولو يأتيني واحد يقول يا رجل تعالى افعل كذا أقول لا عندي أدلة أن الدرهم يزيد بكذا وكذا وأن الدينار يزيد بكذا وكذا. دعني من كلامك يا رجل أنا رجل. قال لا دعني، ما يصلح لك لا يصلح لي، أخشى على درهم ودينار. حتى إذا كان المنهج القضية والدين تلاعب بنا الناس أيما تلاعب. إخواني ما تتشابه الكلمات، والله ما يمثل منهج أهل الحق بمنهج أهل الباطل، لا يمثل واحد منهج الحق بأهل الباطل إلا كمن مثل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. هل يتصور واحد أن صفات المخلوقين كصفات صفات الخلق صفات المخلوقين؟ نثبت اليدين لله ونثبت اليدين لك ولكن ليس كمثله شيء من السمع البصير. نثبت الوجه لله ونثبت الوجه لك لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت النزول، نثبت الغضب، نثبت الرضا، نثبت المحبة، ولكن ضمن آية الفذة العظيمة التي قال بعض أهل الأهواء وددت لو محيت من كتاب الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكذلك منهج أهل الحق ما يشتبه بمنهج الباطل أبدا، ما يستويان قط إلا في نفس صاحب الحيرة. وإن الإنسان ليرزق الهداية بحسب إقباله وحسن قصده. وعجبت إليك ربي لترضى. أطرني أخواني رجلا يديم الطرق يا الله اللهم اهدني إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أترون رجلا يا أخواني يديم الطرق ليفتح له باب الهداية والاستقامة ثم يخبره الله؟ أنت يا عبد، أنت يا عبد يا مسكين يا فقير يا شحيح، لو أنا الآن وقفت على بابك فأدمت الطرق كل يوم أريد شيئا منك أكنت تردني وأنت البخيل؟ كيف رب العزة سبحانه وتعالى؟ ولهذا أخواني ما أروع وما أعظم وما أعمق وما أجل تلك الدعوة المنتخبة التي انتخبها الله لنا فجعلها دعوة واجبة. سؤال، ما الدعاء الواجب الذي لا يسع المسلم تركه؟ دعوة مجابة، دعوة واجبة يا إخوان. إيه الدعوة هذه؟ أحسنت، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أصلح ابني، ليس الدعوة واجبة. اللهم بارك في عمري على طاعة، ليس دعوة واجبة. اللهم جنبنا الفتنة ما ظهر منه بطل، ليس الدعوة واجبة. إنما الدعوة الواجبة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما السر إخوانا؟ أعطيكم فائدة عظيمة جدا، سبحان الله قرأتها من ابن كثير وكنت أظن أنها نهاية الفائدة حتى اطلعت على مفتاح دار السعادة بن القيم فأعطى الفائدة الأعلى. وقد طرح استشكال، اهدنا الصراط المستقيم، وأنا واقف في كل ركعة من ركعات الصلاة أقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، إن الفاتحة واجبة والفاتحة ثناء ودعاء. فأورد استشكالا، إذا كنت أنا واقفا في صف الصلاة كل صلاة فأنا على الصراط المستقيم، فما فائدة اهدنا الصراط المستقيم وأنا على الصراط المستقيم؟ سؤال جيد. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وأنا في صفوف الصلاة كل ركعة أقرأ اهدنا الصراط المستقيم، فما فائدة ذلك؟ فذكر العلماء أن الفائدة في هذا الثبات، لأننا نحتاج إلى هداية إلى الصراط، ونحتاج إلى هداية على الصراط وثبات على الصراط. ولهذا السعدي في تفسيره رحمه الله تعالى يقول: وهدايته هدايتان، هذا معنى كلامه، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. نحن نهدى إلى الإسلام، صار في الإسلام فرق، فنحن نحتاج إلى هداية خاصة في الإسلام الذي هو الإسلام الحقيقي، كما قال البغدادي أول فقرة في كتاب شرح السنة قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. لكن هذا مع طائفة واحدة. فأعجبني هذا أن الإنسان فعلا يحتاج إلى الثبات. حتى قرأت العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يقول في مفتاح دار السعادة في فضائل العلم وكذا كلاما أمتع من هذا. ليه يا أخواني؟ أولا الثبات على الهداية، هذا الدعاء يعني أنا على الهداية وأحتاج إلى ثبات عليها. ابن القيم يقول: إذا نظرت إلى الهداية فإذا هي تتجدد بتجدد الأعمال، ولما كانت الأعمال متجددة احتجنا إلى تجدد السؤال اهدنا الصراط المستقيم. تاني يا أخوان، تاني، الأعمال متجددة، أنت اليوم بتسمع رسول الستة، غدا تسمع رسول الثلاثة، كذا. أنت اليوم في درس علم، من شوية كنت بالصلاة، قبلها كنت بصيام، قبلها كنت في نفقة، قبلها كنت في بر الوالدين، كل هذه أعمال أنت محتاج إلى الصراط المستقيم، إلى هداية الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ فلما كانت الأعمال متجددة، بل والعمل الواحد نفسه فهو عمل متجدد، فأنا في الصلاة أحتاج إلى تجدد فجرا وعصرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء بنافلة بفريضة بغير ذلك، فأنا أحتاج إلى هداية، بل أحتاج إلى هداية في التشهد الأخير غير هداية في الفاتحة الأولى، بل وفي التكبير، بل وفي النية، فإن المعاني الموجودة في التشهد ليست هي المعاني حذو القدة بالقدة الموجودة في الفاتحة، هذه معاني وتلك أخرى، وأنا أحتاج إلى معاني مع الفاتحة، وإلى معاني مع التشهد، وإلى معاني مع الركوع، وإلى معاني مع السجود. فانظر، وهو عمل واحد وصلاة واحدة تحتاج إلى عديد من أنواع الهداية، فكيف لا تستشعر اهدنا الصراط المستقيم؟ كيف لا تستشعر تجددها بتجدد كل عمل من الأعمال؟ أرأيتم بعمق هذا المعنى؟ أحد يعيد بهذا المعنى؟ أنا أريد أن أسمع. تفضل أبو خالد. ما الفرق بين أولا لماذا نحتاج إلى اهدنا الصراط المستقيم ونحن على الصراط المستقيم؟ لماذا؟
البداية إلى الصراط المستقيم تتطلب بداية على الصراط المستقيم.
نعم، في الصراط نفسه، داخل الصراط. نعم.
للثبات عليه.
للثبات عليه.
والأعمال تتجدد. كما
الهداية
تتجدد.
نعم، فتتجدد الهداية بتجدد الأعمال. يعني متى أبو خالد الحين نقول أنا في حاجة، أنا لم أعد في حاجة إلى طلب المزيد من الهداية؟ متى؟ ما في زمان أبدا إلا بالخروج، خروج الروح، وتأتي سبحان الله ويأتي هداية أيضا في الأخرة إلى الجنة، إلى الجنة عرفها لهم، هذه هداية دلالة إلى بيتك في الجنة. فأنت في الدنيا في حاجة ماسة إلى يهدين صراط مستقيم، فكم الأنفاس في حاجة لها. ولهذا أقول أخواني، الحس بالمنهج بارك الله فيكم أمر مهم جدا. كثير الذين أشرحون منهج أهل السنة، كثير الذين أحفظون منهج السنة، وهذا مبارك وجزاهم الله خيرا، لكن الشعور بالمنهج، لكن الإحساس بالقضية يضيف أمرا آخر، يضيف أمرا آخر وجمالا آخر. وبه تفترق الأئمة، فإن الله فاضل بين الأنبياء، فكيف بالمفاضلة بين الأئمة والعلماء؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك الأئمة يتفاضلون. من هنا انظر إلى كلمات ابن عبد الوهاب هنا رحمه الله تعالى، وهو يعطيك مقدمة لهذه الأصول الثلاثة. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما يدخل معك مباشرة على الأصول يقول يلا الأصل الأول كذا، لكن يقدم لك مقدمة يشوث انتباهك ويأخذ قلبك ويتملك عليك لبك. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، آيات الكونية في أحوال العباد من استقامتهم على الهداية أو انقلابهم. ستة أصول تنبه لها، قد بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظان. ليه قال للعوام؟ لأن أصول الدين أخواني أصول عامة سهلة لطيفة. أصول الدين التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها وجعل منهاجا، وكذلك ما تعبدنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أمور واضحة الحمد لله. يا أخواني، الذي صعب أصل توحيد الألوهية خرافات ودجل أهل الشرك من المعاصرين ووضع الشبهات، الذي صعب الأسماء والصفات الفرق التي خالفت وانحرفت، الذي صعب القول في القدر الفرق التي خالفت، سل عجوزا في صحراء وفي بيداء لم تسمع كثيرا من العلم عن القدر، تقول يا بني الله قدر كل شيء، ليس مع الله أحد يقدر هذا، سلها أين الله يا عجوز، ادع الله، تقول يا الله يا الله، ترفع يديها للسماء تقول يا الله، ده يا الله هذه أن الله سبحانه على سمائه وقعت في ذلك مجلدات، لكن المجلدات التي وقعت ليس لغموض المسألة، بل المجلدات التي وقعت بسبب ماذا؟ بسبب الاشتباه، بسبب أهل الضلال ومضعهم من شبه في طريق الحق. وإلا يا الله، فإنك تجد في قلبك اضطرارا إلى إثبات علو الله سبحانه وتعالى. أين الله؟ في السماء. كم كتابا الأمة درسته في العلوم؟ كم كتابا؟ كم محاضرة؟ كم دورة علمية؟ يا أمة الله تعالى، أين الله؟ قد في السماء. من أنا؟ أنا رسول. أنت رسول الله، اعتقها فإنها مؤمنة. فين التوحيد يا أخوانا في القرآن؟ أسهل من أسهل، سهل جدا. قل والله أحد الله الصمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعباده هل تعلمون له سميا. ولكن سبحان الله، شوف اليوم الناس يختلفون في فهم التوحيد ويتباينون تباينا عظيما، حتى صار أهل السنة وأهل الحق قلة في الناس ونظرة في الناس مع وضوح المعاني. لهذا يقول هذا يعلمه العوام فوق ما يظنه الظن. ثم بعد هذا غالط فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. فائدة ليست الهداية متوقفة على الذكاء ولا على كثرة قراءة وتصنيف. صدق البربهاري حين يقول ليس العالم بكثرة الرواية والكتب. أخواني، العالم ليس بمن يكتب الرواية والكتب ويقول أنا مسند، إنما العالم الذي يعرف الحق والسنة يدل الأمة عليه، هذا هو العالم. قد يعطي الواحد علما وذكاء، تجدوا يا أخواني عالم ضرة ولا يعرف التوحيد من الشرك، ما يعرف دين محمد من دين أبي جهل. ولهذا قال شيخ الإسلام في هؤلاء ماذا قال يا أخواني؟ قال كلمة معكبوها
قال شيخ الإسلام في أهل الضلال والإحراف، قال أولئك قوم أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. العبارة واضحة؟ هؤلاء أوتوا علوم لكن ما أوتوا فهوم في العلوم كعلماء الكلام. شوف الواحد الجويني وهذا الغزالي وهؤلاء الرازي أوتوا علوما وفي نهاية المطاف يقولون يا ليتنا نموت على مثل عاري عجيز ليس أبوه، تصمم المعاهد كلها ليت نموت على مثل عليه عجائز ليس أبوه. سبحان الله العظيم، أوتوا فهوما علوما ولكن لم يؤتوا إيش فهوما، وأوتوا ذكاء عقليا ولكن لم يؤتوا ذكاء، فلن يزكي له عز وجل نفوسهم. لهذا ليس العلم، ليست الهداية بكثرة المسائل والعلوم ويسمع متون الفقه ومتون الحق، إنما الهداية بالاستقامة على السنة، وهذه الهداية خاصة. ففرق بين الهدايتين، هناك هداية عامة وهداية الدلالة والإرشاد، وهناك هداية خاصة وهي هداية التوفيق. هذه المقدمة على اختصارها من أعجب العجاب أيضا لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب أتوقف أخواننا تدعونا إلى العشاء إن شاء الله، وبعد ذلك سنكمل الفصول وسنختصرها إن شاء الله بإذن الله، لكننا يعني وسعنا في المقدمة شيئا قليلا حتى تستمر بمعنى المقدمة في وفاء الشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم الشيخ السعدي، نعم أي قال والهداية هدايتان، هداية إلى الصراط يعني هداية الإسلام، وهداية في الصراط، هداية في الصراط، هذه هداية خاصة. إنما كلام القيم رحمه الله تعالى التجدد هذا بتجدد الأعمال، بل في العمل الواحد نحن نحتاج إلى هداية إيه؟ نعم يا
نعم
تفضل. شو نعم هو كذلك، هو كذلك ومتراجعوا، لكن الشاهد من كلامنا عنهم انه شوف كما قالوا طفنا المعاهد كلها وخلينا علوم المسلمين طفنا المعاهد، وبالنهاية نقول ليتنا نموت على ما تفعل علي عجل نسل هذا أصل التوحيد، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. فلم يأتي الأنبياء والمرسلون أحبتي بالله، لم يأتي الأنبياء والمرسلون أولا بإصلاح سياسي واقتصادي وغير ذلك، ما أتوا بهذا أولا، إنما كل هذا تبع للأصل الأصيل ألا هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. فإذا أردت أن تعرف دعوة أي شخص أي عن منهاج النبوة أم لا، إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى مقام التوحيد من دعوته، وإذا أردت أن تنظر إلى الطائفة المنصورة اعلم أنه، إذا أردت أن تعرفها فاعلم أن أعظم ما يركزون عليه الدعوة إلى التوحيد، حتى ولو كنا على التوحيد، فإن الصحابة على التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني بل إلى أن مات والنبي صلى الله عليه وسلم معه في دعوة إلى التوحيد. التوحيد هو ما ينتقل منه وينتقل معه. قد يتكلم الإنسان اليوم في الزنا والربا وكذا، ولكن كل هذا من مقتضيات التوحيد. ولهذا قلت ابن العز الحنفي رحمه الله تعالى وكل العلماء بأن القرآن كله توحيد. كيف يعني توحيد؟ كيف يكون القرآن كله توحيدا وعندنا أقيم الصلاة وعندنا لا تقربوا الزنا؟ طيب إيه علاقة أقيم الصلاة بالتوحيد؟ إيش العلاقة؟ أحد يعرف إيش علاقة أقيم الصلاة بالتوحيد لا تقربوا الزنا؟ إيه علاقة هذا بالتوحيد؟ قالوا لأن هذا من لوازم التوحيد ومقتضياته، فإنك تقول إن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، أليس كذلك؟ هذا التوحيد إفراد الله بالعباد. طيب ما العبادة؟
هي العبادة، لكن في الله فيها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. إذا أنا محتاج إلى أفراد العباد، فجميع الأوامر وجميع النواهي داخلة في مقتضيات التوحيد، لأنه إفراد الله سبحانه وتعالى. قصص الأنبياء توحيد، لأن قصص الأنبياء مع أممهم هو قصص الموحدين مع من خالفهم. الحديث عن الجنة والنار توحيد، لأن الحديث عن الجنة والنار حديث عن عاقبة الموحدين وعن عاقبة المشركين، فكل القرآن توحيد بهذا. فجاءت رسل الأنبياء وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولقد بعث في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والى عاد اخوه هودا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى ثمود اخوه صالحا قال يا قومي اعبدوا الله. والى مدين اخوه شعيبا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ايش هذا؟ كل نبي وكل رسول اتى اولا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وقرر هذا التوحيد. وحي يقول يا شيخ نعم جاء بالتوحيد قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وين التحذير من الشرك؟ نقول الأمر بالتوحيد تحذر من الشرك، كما أن تحذير من الشرك أمر بالتوحيد، معنى يعني متلازمة. أعبد الله وحده يعني إيش؟ يعني لا تعبد غير الله، لا تعبد معه غيره. أعبد الله وحده يعني لا تعبد معه غيره. ولهذا جاء الأمر بذلك، وهذا مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولهذا قال العلماء ركن التوحيد، ركن كلمة التوحيد ركناها الذي ما يصح، ما تصح كلمة النبي ركن هذا. إيش يا إخواني؟ النفي. أين النفي؟ لا إله. أين الإثبات؟ إلا الله. أين العشاء؟ الآن خلاص؟ طيب.